بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس الثاني بعد المئة من دروسنا في شرح عين العلم وزين الحلم للإمام ملا علي القاري رحمه الله تعالى.
ثم قال رضي الله عنه: والتسخي أي وتفارق السخاوة التسخي، لأنه مع الكراهة أي بالطبع والجبلة، بخلاف السخاوة فإنها لا تكون إلا مع طيبة النفس والمحبة.
أخوتي الأكارم، لما عرف العلماء الخلق قالوا: هو ما يصدر عن النفس بسجية وسهولة دون تكلف. الإنسان الذي يتكلف العطاء ليس بكريم، الإنسان الذي يتكلف الشجاعة ليس بشجاع، الإنسان الذي يتكلف الحلم ليس بحليم، وإنما هو يتدرب على الحلم، يتدرب على الشجاعة، يتدرب على السخاء. ولا شك أن طريق الأخلاق الكريمة هو التدريب. يعني الآن عندما يكتسب الإنسان أي خلق حسن، أولا يبدأ بالفكرة بأن يعلم فضل هذا الخلق، وأن يعلم أهميته وآثاره في دينه ودنياه وآخرته، ثم بعد ذلك أن يتعرف على الأسباب الموصلة إلى ذلك، ثم يتدرب في اكتساب هذا الخلق. إلى الآن لم يتصف هذا الإنسان بهذا الخلق، فإذا صار هذا الخلق له سجية وخلقا يصدر عنه من غير تكلف، صارت الشجاعة سجية له وصار الكرم سجية له، نقول هنا صار هذا الإنسان موصوفا بهذا الخلق. ومع ذلك، إذا كان الإنسان بخيلا يحرص على المال ويصعب عليه الإنفاق، وربما يضن على نفسه أو على بيته أو على الناس بالمال، ثم بعد ذلك بدأ هذا الإنسان بالتدريب، وبدأ باكتساب الكرم، وبدأ باكتساب السخاء شيئا فشيئا، يصبر مرة ويتكلف مرة ويشق عليه الأمر مرة، حتى صار إلى خلق السخاء، نقول له: هذا الطريق الذي سلكته في اكتساب هذا الخلق، إذا كنت مخلصا تفعل ذلك لأجل الله، فلا شك أنك مثاب على ذلك بفضل الله تبارك وتعالى. أما الإنسان الذي يسهل عليه الإنفاق للدنيا ويصعب عليه الإنفاق للدين، فلا شك أن هذا الإنسان مسكين، لأنه أنفق المال بلا فائدة. يعني ماذا يعني أن تنفق المال لأجل الثناء من الناس؟ شيء وهمي. ماذا يعني أن تنفق المال لأجل صدارة ربما تجلس فيها في المجالس؟ هذا شيء وهمي. الإنسان الذي ينفق المال لأجل شهوات، لما نقول شهوات لا نعني فقط شهوات الطعام والشراب واللذات فقط، لا، شهوة المنصب، شهوة الصدارة، شهوة الثناء، شهوة الرياء، كل هذه شهوات. الإنسان عندما يسهل عليه الإنفاق لأجل هذه الشهوات، فإذا وصل إلى الإنفاق في الدين صعب عليه ذلك، نقول هذا والله مسكين، لأن هذا الإنسان ينفق ولا أجر له، ينفق وربما كان آثما، ينفق وربما كان مذموما عند الله عز وجل، يبذل ماله بلا ثمرة ولا فائدة حقيقية. أما الإنسان الذي يتسخى ويتعلم الكرم والإنفاق لأجل الله عز وجل، سمع رضا الله عن المنفقين، سمع رضا الله عن المحسنين، سمع عن ثواب الله تبارك وتعالى للذين ينفقون أموالهم، ف فشعر في نفسه بخلا فبدأ يدرب نفسه ويلزمها ويصبر على ذلك ويشق عليه ذلك حتى صار ينفق المال وصار سخيا كريما. ماذا نقول لهذا الإنسان؟ نقول له هنيئا لك بما أكرمك الله عز وجل من هذا الخلق. لذلك قال العلماء سابقا: ليس الولي الذي يمشي على الماء ولا الذي يطير في الهواء، إنما الولي هو الذي ينتزع من نفسه خلقا سيئا، هو الذي ينتزع من نفسه خلقا سيئا. الغضوب إذا انتزع من نفسه الغضب فصار حليما، هذه شيء عظيم في هذا الإنسان. الإنسان الجبان إذا صار شجاعا أيضا شيء عظيم. الإنسان البخيل إذا صار كريما هذا شيء عظيم، لأنه ينتزع من نفسه خلقا سيئا ويكتسب خلقا حسنا. فإذا كان هذا العمل لله عز وجل كان هذا سر التوفيق من الله تبارك وتعالى، أن توفق إلى ترك الخلق السيء، أن توفق إلى اكتساب الخلق الحسن، وأن تفعل كل ذلك لأجل الله تبارك وتعالى.
والمروءة أي تفارقها السخاوة بترك المضايقة، وكان حقه أن يقول بالمضايقة ليكون على منوال المضايقة. وفي نسخة: والمروءة بالرفع وخبره ترك المضايقة. بالمحقرات فتختلف المضايقة باختلاف الأشخاص أي الذوات الذين يصدر منهم المضايقة أو معهم المضايقة، وأيضا يختلف باختلاف ما به المضايقة وتفاوت الأزمنة والحالات.
يعني سبحان الله إخواننا، كل إنسان يتعرض لا شك يعني إلى شيء من المضايقات في حياته. ربما أنت تنفق المال بالإخلاص فتتهم من قبل بعض الناس بالرياء، وربما تنفق المال على الناس فتتهم بأنك تفعل ذلك لأجل مصلحة، وربما تنفق المال على أرملة فتتهم في عرضك أحيانا. سبحان الله، الناس أيها الإخوة دائما يستعملهم الشيطان في تثبيط أصحاب الأعمال بالطعن في أعمالهم. هذا مرض في مجتمعاتنا أيها الإخوة. يعني البعض من الناس كلما رأى عملا صالحا طعن فيه وبفاعله، طعن إما بالعمل أو بالعامل، حتى أن البعض من الناس إخوة الأكارم ربما يطعنون بالنيات التي لا يعلمونها. فلان ليس مخلصا، شو عرفنا؟ فلان مرائن، شو عرفنا؟ هذا الشيء لا يعلمه إلا الله عز وجل. والحقيقة أيها الإخوة، إذا كنا نلتمس لهؤلاء الناس عذرا نقول إنهم لا يعرفون العمل الصالح لأجل الله، لا يعرفون العمل الصالح الذي يكون خالصا لله. يعني إنسان إخواننا ما بيخدم الناس إلا بشيء بيأخذ من المال، هل يتصور أن أحدا يخدم الناس بلا مقابل؟ هو لا يصدق، لذلك يطعن بكل من يعمل. هذا مرض في مجتمعنا. ونحن أيها الإخوة الأكارم، إذا كنا نعمل في حقل الدعوة أو عمل الخير أو الإحسان إلى الناس أو نقوم على مشاريع يعني فيها خير للناس، يجب علينا أولا أن نراقب الله عز وجل في أعمالنا. ثانيا، يجب علينا أن نتجنب مواضع التهم وأن نتجنب مواضع سوء الظن. حتى لو كنت نظيفا في نفسك، فالمطلوب منك أن تحافظ على هذه النظافة في عيون الناس. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وحافظ دائما على نظرة الناس إليك حتى لا يطعنوا بك. ثم بعد ذلك ينبغي على كل واحد منا أن يراجع نفسه دائما بين الحين والحين ليتحقق من ثباته على هذا المنهج. ثم بعد ذلك ينبغي علينا أن نكون مخلصين فيما نفعل، يعني أنا قائم على عمل خيري، أنا بدي أكون مخلص لله عز وجل، حتى إذا آذاني الناس أنا أكون مثابا ما بخسر. أما إذا كنت ما عندي إخلاص وسمعت ذم الناس، إذن أنا لم أحقق لنفسي شيئا. لذلك نقول لكل من يعمل، بعد أن تصحح عملك وبعد أن تزيل الريبة عنه، يجب عليك أن تكون مخلصا لله، ثم بعد ذلك دعك من كلام الناس ولا تقف عند كلام الناس. فهذا إن شاء الله تعالى فيه مزيد من الأجر لك، وفيه مزيد من الرفعة لك، وفيه مزيد من الثواب لك بطعن الناس فيك والعياذ بالله. وهذا شأن إخواننا الأناس الذين يستعملهم الشيطان في هذا الباب.
وتفاوت الأزمنة والحالات كالغنى والفقر، فإن ترك المروءة في الغنى أقبح من تركها في الفقر.
طبعا الإنسان الغني الذي عنده مال إذا لم يساعد الناس هذا أسوأ من الفقير إذا لم يساعد الناس. يعني أنا الآن مثلا لي أخوان، أحدهما غني والثاني فقير، وأنا بحاجة. الفقير لم يساعدني، طبعا إذا كان يستطيع ولو بالقليل ينبغي عليه ذلك، لكن الغني إذا لم يساعدني هذا أمر أخطر. أنا لي جاران، أحدهما حالته متوسطة والثاني غني، من الأولى بالمساعدة؟ الغني أيها الإخوة على مستوى القرابة والجوار والصداقة وما شابه ذلك، ينبغي على الغني أن يكون أسرع إلى إغاثة الملهوف ومساعدة المساكين وتفريج الكروب وتيسير الأمور والمبادرة إلى العمل الصالح. الغني أولى بذلك، فمروءة الغني ينبغي أن تدعوه إلى هذا المجال.
والقريب والأجنبي، فإن ترك المروءة في حق الأقارب أقبح من تركها في حق الأجانب.
يعني إذا لم تساعد إنسانا غريبا هذا أمر يعني يقول ليس بصواب، لكن الأخطر منه أن يكون لك قريب يقع في بلاء في شدة ومع ذلك لا تساعده، هذا هو الغريب وهذا هو الأسوأ.
نعم. والجار والأهل من الزوجة والخادم والضيف والميت في أمر تكفينه وتجهيزه ودفنه.
سبحان الله.
وكذا في حال الغلاء والرخاء والسراء والضراء.
يعني في حال الغلاء ينبغي أن تظهر مروءة الأغنياء أكثر منها في حال الرخاء. عندما يقول الإنسان الغني إن والله الأيام صعبة والأسعار كذا والأسواق دائرة، نقول له معناه اليوم يومك، يعني طالما أنك تشعر بكل هذا، عرفان أن الأسعار غالية وعرفان الأسواق دائرة وعرفان الظروف صعبة، فإذا كنت أيها الغني أنت تقول هذا الكلام، فماذا يقول الفقير؟ فمعنى ذلك أنك الآن صرت مطالبا لأنك تعيش الواقع وتتكلم عنه. أما أن أتكلم أنا عن الظروف الصعبة وعن الغلاء وعن شدة الأحوال ثم بعد ذلك أن أقف عند توصيف الحال، نقول لا، أنت لا يطلب منك أن توصف الواقع، بل يطلب منك أن تقوم بواجبك في هذا الواقع. يعني الغلاء بس عليك؟ لا. طب إذا كنت أنت تشكو غلاء ماذا يفعل الفقير؟ إذا كنت أنت تعيش الظروف الصعبة ماذا يفعل الفقير؟ لا شك أن الفقير ظروفه أصعب وأحواله أشد. لذلك نقول ينبغي على الأغنياء في الظروف الصعبة أن تزداد مروءتهم في الإنفاق، وأن يزداد تحملهم للمسؤوليات، وأن يزداد إنفاقهم في سبيل الله عز وجل، ليرفع الشدة التي تزداد عن الفقراء والمساكين.
وكذا تختلف باختلاف الشيخ والصبي والشاب والمرأة والرجل والعاقل والجاهل.
سبحان الله. يعني دائما أيها الإخوة، كلما كانت الصفات أعلى كانت المروءة أولى. الشاب الآن أو الكبير، من أولى بالمروءة؟ الكبير. طب المرأة والرجل من أولى؟ الرجل. وهكذا.
فما يستقبح في أحدهم أو أحدهما، أي الشخصين أو الحالين، لا يستقبح في الآخر، لتفاوت الأمرين.
نعم.
والأولى في الإنفاق التوسط المحمود.
في الإنفاق على النفس، في الإنفاق على النفس الأولى منه الإنفاق المحمود، وهذا في حق مين؟ الأغنياء. أما الفقراء ما عندهم خيارات، عندهم حالة واحدة هي العسر، هي الشدة. يعني الفقير ما عنده مجال أنه يختار كيف أنفق. من الذي يختار؟ الغني، يستطيع أن يبخل، يستطيع أن يسرف، ويستطيع أن يتوسط. فماذا نقول لهذا الغني؟ إذا أردت الإنفاق على نفسك وعلى أهل بيتك فعليك بالتوسط، لا تكن بخيلا تشح على نفسك وعلى زوجتك وعلى أولادك، ولا تكن مسرفا تنفق المال في الكماليات دون حاجة، وإنما كن متوسطا، حقق الحاجات الأساسية، ثم بعد ذلك قدم لأهلك ما يريحهم ويسرهم، وخذ من الكماليات الشيء الأدنى، ولا تجعل نفسك دائما مشغولا في تحقيق الكماليات، يعني كما هو حال بعض الناس لا يسمع عن طعام جديد إلا ويحاول أن يشتريه، لا يرى يعني شيء جديد من اللباس إلا ويحاول أن يحصله، ما بينزل موديل جوال إلا بيحاول أن يقتنيه، يرى سيارة إلا بيحاول أن يجيبها، وما شابه ذلك إلى يعني شيء لا ينتهي. أما الإنسان إخوان العاقل نقول هذا السيء الحاجات مقضية بهذا الشيء الفاخر أو بالأدنى، فكن متوسطا في ذلك، ويسهل عليك ذلك عندما تتذكر مسؤوليتك عن الفقراء من الأقارب والأرحام والجيران والأصدقاء والمسلمين، عندما تتواصل أنت بنفسك مع هؤلاء الفقراء. يعني عندما تذهب أنت وزوجتك لتزوروا بيتا من الأقارب، بيت فقراء، سبحان الله، أحيانا نحن منروح نطلع الله يعيننا على هالعيشة، الله يعيننا على هال... والله بيتهم ما بينسكن، والله مكانه بعيد وطلع صعبة ومدري إيش، مساكين إخوانا بذموا البيت وبذموا الساعة راحوا فيها عند الجماعة هدول وما بيقدموا أي مساعدة. يعني أنت الآن أولا يعني كسرت بخاطر اللي زرتهم، الشيء الثاني آذيتهم جدا بهذا الكلام وأحرجتهم، وربما يتمنى الفقير ألا يزار أحيانا. ليه؟ بيتي صعب أنا وبيتي وضعه صعب ومكانه صعب وكذا وكذا، فهو الآن لا يحب أن يسمع من الناس هذا الكلام فيحب أن لا يزار. هذا حال بعض الفقراء. لكن الغني أيها الإخوة عندما يزور فقيرا ينبغي أن تكون نفسه هنية طيبة، تزور أختك الفقيرة أو أخاك الفقير وأنت مسرور بزيارته، تأكل عنده براحتك، قدم لك طعاما إياك أن تترفع، قدم لك ضيافة إياك أن تتقزز نفسك، إياك أن تسمح لزوجتك أو لأولادك أن يظهروا شيئا من التقزز من ضيافة الفقير، إن كان إخواننا بنوع الضيافة أو ببساطتها أو كان بأدوات الضيافة أو ما شابه ذلك، كما هو حال بعض الناس. يعني إنسان إخوانا قدم ضيافة بسيطة وما عنده غير هذا الوعاء القديم ربما، فربما نحن أحيانا ما أنا متعودين عليه، لكن ينبغي أيها الإخوة أن نتنبه لذلك، ينبغي أن تأخذ هذا الأمر بنفس هنية وطيبة، فإذا يعني أزعجك ذلك فخذ منه وساعد. يعني البعض من الناس بيروح سبحان الله لعند عن كذا لك ما بدنا نكلفهم، لا يا سيدي، كل من طعامهم واشرب من شرابهم ثم قدم لهم هدية تكون قد جبرت خاطر مرتين. أما أن تترفع عن طعامهم وشرابهم دون أن تساعدهم فقد آذيتهم مرتين.
التوسط المحمود في جميع الأخلاق.
والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وانظروا أيها الإخوة إلى هذه التربية الدقيقة التي يبينها ربنا في كتابه عز وجل. في كتاب الله يبين ذلك، يعني تصور في الأخلاق يذكر ربنا هذه التفاصيل ليعلمنا حال عباد الرحمن الذين يرضى عنهم ربنا تبارك وتعالى،
بأن يكون متوسطا بين البذل والبخل، فيمسك حيث يجب الحفظ ويبذل حيث يجب العطاء.
ما شاء الله، يمسك حيث يجب الحفظ، حفظ المال. يعني أنا أخوان الأكارم، لو عندي الآن يعني ثياب كثيرة، هل أتلف واحدا منها بغير حق؟ لا. طب هل أستهتر في المحافظة عليه؟ لا. يعني إذا سقط مني شيء أنا أترفع عن أخذه؟ ما معرض أخي، ما بدي إياه، أنا أصلا كنت بدي يعني أتلفه. لا، لا يحق لك ذلك. حتى لو صار عندك الآن ثياب قديمة لا تهملها، وإنما أنفقها على الفقراء والمساكين، فرب ثوب أصبح عندك قديما باليا لو أعطيته لفقير لفرح به كثيرا. سبحان الله، أخوانا في بعض أهل الكرم تراه دائما يعني شو عنده زوائد كلها بينفقها، إن كان من ثيابه، ثياب زوجته، ثياب أولاده. هناك إخواننا أخوات إخوة يعني يتبادلون فيما بينهم ثياب الأطفال. يعني أنا عندي ابن عمره 4 سنين، أنت عندك ابن عمره 3 سنين، متى ما صغر الوعى عن ابني هذا بعطيك إياها وبتعطيني أنت. يتبادل الإخوة ذلك فيما بينهم بنفوس هنية، دون شعور أيها الإخوة يعني الترفع أو ما شابه ذلك. البعض من الناس عنده مرض، الثوب الذي يلبسه لا يحب أن يلبسه أحد. طيب هذا الثوب عندك صار له سنين بالخزانة، أخذ مكاني وما استفدت منه شيء، لماذا لا تعطيه لفقير ينتفع به؟ عن عندك الآن ثياب مرفوع الآن يعني بالشراتي الله يرحم أيام البأج وما شابه ذلك، نعم هذه كلها مرفوعة، كل سنة بتنضب وكل سنة بتنلف ولا تنفق في سبيل الله. ما هي الفائدة من وجود هذه الثياب المكدسة في الخزائن وما شابه ذلك؟ ما في فائدة، بالعكس، هذا إن دل على شيء فإنما يدل على بخل مترسخ في قلب هذا الإنسان. يعني ثوب أنا لا ألبسه، ما هي الفائدة من وجوده في خزانتي؟ ما في فائدة. طب لماذا لا أنفقه؟ ما بستطيع أنفقه، سبحان الله، لأنني ترسخ عندي حب هذه الأشياء والبخل بهذه الأشياء.
وإنما كان ذلك أولى لأن التفريط الذي هو البخل مذموم كالإفراط الذي هو التبذير. والإيثار وإن كان حسنا لكن المداومة عليه ربما تؤدي إلى الحجر، فكان الأولى هو التوسط. فورد: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، أي لا تمسك يدك عن النفقة في الحق كالمغلولة يده لا يقدر على مدها، ولا تبسطها أي بالعطاء كل البسط فتعطي جميع ما عندك فتقعد ملوما محسورا. والملوم الذي أتى ما يلوم نفسه وما يلوم غيره، ومحسورا أي منقطعا بك لا شيء عندك. وفي المعالم قال جابر: أتى صبي فقال يا رسول الله
صلى الله عليه
إن أمي تستكسيك درعا، ولم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قميصه، فقال للصبي: من ساعة إلى ساعة يظهر، فعد وقتا آخر. فعاد إلى أمه فقالت له: قل له إن أمي تستكسيك الدرع الذي عليك.
سبحان الله.
فدخل عليه السلام داره ونزع قميصه فأعطاه إياه وقعد عريانا، فأذن بلال بالصلاة وانتظروه فلم يخرج، فشغل قلوب أصحابه، فدخل عليه بعضهم فرآه عريانا فأنزل الله الآية.
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.